بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله، يا من تستمعون هذا الأثير المبارك، برنامجكم أصحاب الهمم. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على تلك البحوث العلمية والرسائل الجامعية التي كتبت بمداد وتوفيق من الهادي الكريم في مراحل الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والإسلامية. نرحب بكم الدكتور منصور بن عبد الله العازمي، ونتحدث اليوم عن مرحلة مهمة من المراحل التي يمر عليها طالب العلم بعد ختام مرحلة البكالوريوس، وهي مرحلة الدراسة في مرحلة الماجستير. هذه المرحلة الأولى التي يضع فيها الإنسان بداية الطريق ويمسك القلم في بداية إما التأليف أو التحقيق في مجالات وأقسام البحوث العلمية الإسلامية. كيف بدأت وتولدت لديكم هذه الفكرة؟ كيف اخترتم الجامعة التي درستم بها والقسم الذي تخصصتم به؟ الحديث معكم دكتور منصور.
يا مرحبا، حياك الله أخوي الشيخ عبد الرحمن أبو صالح، وأسأل الله أن يرضى عنك ويحفظك
وإياكم
وعن الأخوة المستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كلهم في رضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أولا الشيخ عبد الرحمن الله يرضى عنكم، استكمال الدراسة يعني في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه وهذا السلك يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حزم وعزم، وقبل ذلك كله توفيق الله تبارك وتعالى. فطالب العلم إذا سعى في طلب العلم لا بد وأن يكون أو تكون نيته خالصة لوجه الله عز وجل، لأن هذا العلم عزيز، ومن طلب العلم لغير الله مكر به، نسأل الله السلامة والعافية. ويحتاج كذلك لصبر وجد واحتساب. فيحيى ابن أبي كثير الطائي عليه رحمة الله يقول لا يستطاع هذا العلم براحة البدن، ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته. فالعلم لا بد فيه من كد وبذل وتعب وجد واجتهاد حتى يحصله. ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. أقول بارك الله فيكم، هذا السلك وهذا الطريق اللي هو الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه يحتاج إلى صبر وعزم وحزم. أنا لما تخرجت من الجامعة الشيخ عبد الرحمن وإخواني المستمعين، لما تخرجت من جامعتنا جامعة الكويت في عام تقريبا 2008، نعم يعني في الحقيقة رغبت مباشرة أني أستكمل دراستي الماجستير والدكتوراه. فلما يعني حصل ذلك أني قدمت على جامعة الكويت، وكان هناك بعض الشروط وبعض القيود، ما حصل نصيب ليعني أمور كثيرة. الشاهد أني ما فتأت ولا فترت ولله الفضل والمنه، مباشرة قدمت في بعدها بسنة جامعة القصيم، وقدمت في الجامعة الإسلامية، وقدمت في جامعة أم القرى وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام، 5 أو 6 جامعات، وأرسلت أوراقي حتى إلى مصر.
جميل.
فما كان لي قبول في هذه الكليات كلها في تلك السنة التي قدمت فيها في عام 2009. طبعا حتى الكويت يعني ما حصل لي فيها نصيب في الماجستير، بعض الأمور يطول ذكرها. أقول في جامعة الإسلامية كذلك ما حصل، في جامعة القصيم كذلك ما حصل، مع أني قابلت هنا واختبرت هنا وهناك. بعدها بسنة في عام 2010 ميلادي، الحمد لله رب العالمين، من الله عز وجل علي بالقبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. فبعدها بسنة يعني اتصلوا بيني وفيني وقالوا يعني أن القبول تم وكذا. فذهبت إليهم في تلك السنة وتفرغت من عملي وانطلقت واستكملت دراستي. كانت الدراسة في الماجستير هناك يعني سنة كاملة، سنة تمهيدية، ثم بعد ذلك في 2 أو 3 تكتب الرسالة وتختار العنوان، ويعني فيها أمور كثيرة. فهذا يعني في الحقيقة الخطوة الأولى.
جميل.
التي قد يعني تواجه الصعوبة عند طالب العلم بعد تخرجه من الجامعة، والله المستعان.
بدأ الباحث منصور العزمي الدراسة التمهيدية، ثم بعد الختام وصلت إلى مرحلة مهمة من أقصى المراحل وأصعب المراحل التي تمر على طالب الدراسات العليا، ألا وهي مرحلة اختيار العنوان. ربما يختار الطالب عنوانا يظن بأنه جدير بالدراسة والبحث، ثم يجعل الخطة ويقسم الأقسام والمباحث والفصول، ثم يجمع مادة يسيرة كي يقنع فيها مشرفه واللجنة العلمية الموكلة بمتابعة وإشراف ومناقشة الطالب، ثم يفاجأ بعد شهور من هذا الإعداد بأن البحث غير مقبول، أو العنوان قد قتل بحثا وأشبع دراسة، ثم يعيد الكرة من جديد، وربما يلحق المرة الثانية بالأولى والثالثة، وأحيانا تقف بعض الدراسات عند هذا المستوى. مرحلة عصيبة صراحة تمر على طالب الدراسات العليا. كيف مرت معكم في تلك الأثناء؟
الله يحسن إليك الشيخ عبد الرحمن وللأخوة المستمعين. أقول بارك الله فيكم، مثل ما تفضلت مرحلة اختيار العنوان من الصعوبة بمكان، خصوصا في جامعتنا جامعة الإمام محمد بن سعود، يعني الجميع يعلم أن في اختيار العنوان فيها يعني شيء من الصعوبة، لأن هذا العنوان له شروط، لابد أن يكون ما كتب فيه، لابد أن يكون ما قتل بحثا مثل ما تفضلت، لابد أن كذلك أن يكون نافع،
يأتي بجديد،
نعم يكون جديد، كذلك لابد أن يكون يعني فيه إثراء للمكتبة الإسلامية في موضوع يتناول الباحث، يكون فيه له شخصية فيه من تصحيح الحديث، من تضعيفها، من ترجيح بعض المسائل الفقهية، من دراسة أمور معينة يعني تخص الواقع، أو تكون في الرواة أو في الحديث أو في أقسام العلوم المعروفة المعلومة. أقول بارك الله فيكم، لما كنا في الدراسة في السنة التمهيدية يعني البحوث كثيرة جدا، وهذا الذي يثري ذهن طالب العلم ويجعله يتوقد للبحث عن المواضيع التي يعني تشتاق نفسه للكتابة بها، لأنك أنت لما تأخذ هذا العنوان وتختار عنوان تكتب فيه ستعيش معه سنتين أو ثلاث أو أربع، ما يقدرها الله عز وجل لك أن تعيش معه، فلا بد أن يعني اختيارك للموضوع لا بد أن يلامس شيئا في قلبك من حب ومن كذلك طمع وشغف في أنك تكتب في هذا العنوان، ولا لو اخترت عنوان أنت ما تطمع في الكتابة فيه يعني ستفتر منه وربما لا تكمل يعني كتابتك البحثية. وحصل مع بعض إخواننا اختاروا عناوين يعني أرغموا عليها واختاروها من دون سابق دراسة أو من عدم استشارة واستخارة، ثم بعد ذلك تركوا ما أكمل. فلما حصل ذلك اختيار العنوان أخذت أقلب الأوراق، وأنا في السنة التمهيدية لما انتهيت من السنة التمهيدية بعدها بفصل أو فصلين اخترت عناوين كثيرة أعرضها على بعض مشايخي والأساتذة والدكاترة. وهنا ملحظ مهم، يعني أنت إذا تريد أن تختار موضوع أو بحث إذا تكتب به في الدراسات العليا فليكن أول استشاراتك للدكاترة والأساتذة والمدرسين اللي في القسم نفسه في لجنة الموافقة والرفض، لأنهم هم يعرفون هذا الموضوع يمشي أو لا يمشي، هذا الموضوع كتب فيه أو لم يكتب فيه، هذا الموضوع عرض مثله ورد يعني. فأخذت أستشير الدكاترة الموجودين في الكلية وخارج الكلية، وحتى استشرت مشايخ اللي درسوني في جامعة الكويت ويعني من هنا وهنا، فوقع اختياري على عدة مواضيع في الحقيقة، وبعضها جمعت أفكارها لكن ما صار يعني في ذلك لي فيها نصيب، حتى يعني وقفت على اختيار موضوع وإن شاء الله أنه طيب وإن كان مكتوبا فيه، وهو بعنوان الفأل والطيرة والعدوى، دراسة حديثية موضوعية مكتوب فيه بالعقائد في كتب العقيدة موجود، ما من عالم شرح كتاب التوحيد إلا وتطرق لهذه المواضيع الثلاثة الفأل والطيرة والعدوى وشرحوا فيها وتكلم فيها العلماء، لكني أخذتها دراسة حديثية يعني بلغت معي نحو من 150 حديثا مقسمة على هذه الفصول الثلاثة الفأل والطيرة والعدوى، والحمد لله تم الموافقة على الموضوع.
جميل.
والحمد لله من قبل ومن بعد.
يتساءل دائما الباحث أو المرشد واللجنة ما الجديد الذي سيأتي به هذا الباحث، ماذا سيقدم من المعرفة وللمكتبة الإسلامية من مؤلف جديد قد جاء بحل أو جمع لشيء مشتت، ماذا يمكنك أن تقول عن الرسالة التي كتبت بها بهذا العنوان؟
أقول الله يرضى عنكم، الأحاديث السنة النبوية لا شك أنها يعني مصدر أساسي في الشرع، فمصادر التشريع القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام، وهما لا يفترقان حتى يردا على النبي صلى الله عليه وسلم الحول. الفأل والطيرة والعدوى جاءت فيها أحاديث كثيرة، في الفأل والطيرة جاءت أحاديث ظاهرة التعارض، والعدوى جاءت أحاديث ظاهرة التعارض، وخاض الناس فيها يعني خوضا كبيرا كثيرا، وتطرق إليها العلماء في الشرح. فأحاديث هذه المواضيع الثلاثة مرتبطة بعضها في بعض، لذلك تواترت الأحاديث، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، فأحاديث تواترت، فارتباط العدوى بالطيرة وارتباطها كذلك بالفعل ارتباط ظاهر في السنة يعرفه من يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيره. فهذا الموضوع كما قلت لك أخوي الشيخ عبد الرحمن وصالح والأخوة المستمعين، هذا الموضوع مدروس في كتب العقائد في كتب التوحيد. أما في جانب الدراسة الحديثية فإني ما وقفت على شيء، فرأيت في نفسي بإذن الله عز وجل أن أحاديثه لو جمعت في مصنف في كتاب ودرست واستخرجت أحكام العلماء ودرست رواة هذه الأحاديث هذه الأبواب الثلاثة العقدية بإذن الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة، وأحسب بإذن الله عز وجل أنها تكون نافعة. نعم، فهذا الذي شجعني لاختياري مثل هذا العنوان، وكذلك مشايخي شدوا على يعني يدي وأخذوا علي في ذلك وشجعوني عليه، حتى أني أول ما اخترت العنوان كان الفأل والطيرة، فأضافوا بعض مشايخي قالوا لا يمكن تأخذ الفأل والطيرة، ربما لا يبلغ النصاب، لأن تعرف في الدراسات العليا فيه نصاب معين 140-150 على حسب كل جامعة على حدة، فأضافوا العدوى. فلما أضاف بعض مشايخي العدوى وأنا أفتش في متون الأحاديث التي يعني انتقيتها واخترتها في مسرد الأحاديث الذي مع الفكرة، وجدت أن العدوى ملازمة أن العدوى ملازمة لأحاديث الطيرة. كثير من الحديث التي جاءت في النهي عن التطير والطيرة يعني مردوفة بالعدوى، فعلمت بعد ذلك أن الاستشارة في اختيار العناوين في الدراسات العليا لا بد منها، وإلا فإن الطالب قد يعني ينقص شيئا كثير، والله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم الدكتور منصور بن عبد الله العازمي الباحث في الدراسات الإسلامية. بدأتم الآن في هذا العنوان وقمتم بتقسيمه وجعل فصوله ومباحثه وشرعتم في الكتابة، ونحن في برنامجنا نأخذ شيئا من خبرة من مروا على هذا الطريق. الآن استمع إلينا الكثير من الباحثين الذين ما زالوا في هذه المرحلة أو الذين تشرب نفوسهم وهممهم أن يبتدئوا بخوض هذه المرحلة. يسأل الكثير من الباحثين كيف نقسم الوقت، كيف نكتب، هل هو بأوقات بساعات بعطلات بالسفر ومغادرة البيئة والبيت والأولاد، كيف قسم الباحث منصور العزمي وقته في كتابة هذا البحث حتى أتمه والمدة التي استغرقها؟
الله يحسن إليك شيخ عبد الرحمن وأخواني المسلمين. اختيار الوقت للكتابة في الحقيقة هذا السؤال أنا أسأل عنه كثيرا ويسأل عن غيري، ونجد كثير من الأجوبة من مشايخنا من العلماء من طلاب العلم حتى أصحاب العلوم الدنيوي، يعني أهل الكيمياء أهل الأحياء أهل الفيزياء أهل هذه العلوم يعني لهم حتى رأي في ذلك. أقول بارك الله فيك، اختيار الوقت يعني من الصعب جدا تحديده بوقت معين، لأن الناس أولا أذهانها ليست واحدة وعقولها ليست واحدة، فمن الناس من ينشط ذهنه في المساء ومنهم من ينشط ذهنه في الصباح، بل الإنسان نفسه المرء نفسه يعني يتيسر الكتاب أحيانا في الصباح أحيانا في المساء أحيانا في الظهر أحيانا يكون مصاب بمرض أحيانا. فأقول تحديد وقت للباحث هذا في الحقيقة يعني لا أرى أنه مناسب، وأغلب إخواني اللي يحددون وقت لهم يعني يقول أنا أكتب مثلا بعد الفجر، فتجده سبحان الله العظيم يعني هذا الفجر هذا الوقت مثلا بعد الفجر اليوم نشيط غدا ما هو نشيط. فأقول بارك الله فيكم بحكم يعني تجربتي أنا الشخصية أن طالب العلم يلازم بحثه يجعل بحثه يلازمه ملازمة الظل، فيأخذ أوراقه معه وكتبه معه وأقلامه معه ومصادره التي يستقي منها لكتابة البحث معه، فأينما ذهب وأينما نزل ففي المزرعة معه مصادره التي يستطيع نقلها والكتابة منها، في المسجد كذلك معه، في الطائرة كذلك معه، في البر معه، في أي مكان معه. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى يفتح الله عز وجل على ذهنه بالكتابة. والكتابة يا شيخ عبد الرحمن ويا إخواني مثل على سبيل المثال الشعر، الآن الشاعر هل يستطيع الآن الشاعر أن يقول أنا لا أقول القصيدة إلا ضحا، لا أستطيع أن أقول القصيدة إلا وأنا مثلا في طريقه؟ ما يستطيع، هو ذهن يتوقد في ساعته متى تأتي الله أعلم إلها. فإذا ما فتح الله عز وجل على العبد فليسرع إلى قلمه، فليسرع إلى قلمه. ومثل ما قال بعض الشعراء ذكر ذلك ابن قتيبة في مختلف الحديث عفوا في الشعر والشعراء في مقدمته عن أظن الفرزدق، نعم قال أنا شاعر تميم وإنها لتمر علي بعض الليالي لقلع ضرس أهون علي من قول بيت واحد من الشعر. فأحيانا ما يستطيع الإنسان يكتب، قد يمر عليك يومين وثلاثة والله ما تستطيع تكتب سوداء في بيضة،
سبحان الله.
وهذا يعرفون من يمارسون ويزاولون الكتابة ويقولون الشعر وينظمون يعني العلم ويرتبون، أحيانا تمر على الإنسان يغلق فيها على الإنسان. فمتى ما تيسر لك الكتابة اكتب، مثل ما قال الشاعر الأول يعني إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إن هبت رياحك اكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل أو قال لكل عابد فترة وشرة. فترة يعني فتور وكسل ودع، وشرة يعني نشاط. فمن كانت فترته على سنة فقد هدي، ومن كان على غير ذلك فقد هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صح الشيخ الألباني. فالإنسان يكون دائما على استعداد خصوصا في الدراسات العليا، وانتبه انتبه أن يثبطك الشيطان تكتب ثم بعد ذلك تفتر، يوم تفتر أياما متواصلة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ها ثم تعود للبحث. فإنك بعد انقطاعك يعني عن البحث ورجوعك له، نعم لن تكون نفسك كما كانت نفسك وأنت تكتب. ستستعجم عليك بعض المسائل، سيتغير نفسك في الكتابة، ستدخل على البحث كأنك أعجمي عنه، بل وستنظر فيما كتب فربما تنكر، ربما تقول لست أنت من كتب. هذا يعرفه من زاول الكتابة، والله المستعان.
لا حول ولا قوة. جميل جدا هذا العرض لما كان عليه وقت الباحث أثناء كتابة بحثه. سنغوص إن شاء الله الدكتور منصور بن عبد الله العزمي في ثنايا وصفحات هذا البحث وعنوانه، لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياتي بالقيام أحلى، وغايتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى، وغايتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى. عودة إليكم من جديد أيها الأحبة في الله في برنامج أصحاب الهمم، ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور منصور عبد الله العزمي الباحث في الدراسات الإسلامية. أهلا بك من جديد دكتور منصور.
يا مرحبا، حياكم الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الأخوة المستمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله في رضاه، آمين.
اللهم أمين رب العالمين. دكتور منصور، نريد أن نغوص في ثنايا وصفحات هذه الرسالة الجديدة. لو يتساءل الإنسان مدى ملائمة ومطابقة الجديد بمثل هذه الرسائل عن علوم العقيدة، ولا شك أن علوم العقيدة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي في زمانه، ولم يقصر في ذلك بشيء أبدا. مناسبة هذه العناوين في هذا الزمان المعاصر من حيث الأهمية وقيمة هذا العنوان.
الله يرضى عنكم الشيخ عبد الرحمن وإخواني المستمعين جميعا. أقول بارك الله فيكم، يعني الموضوع موضوع الفأل والطيرة والعدوى، الناظر لهذه الأحاديث الواردة فيه يستشعر أهميتها في هذا الواقع. فعلى سبيل المثال الآن، وش غش الناس من هذا الوباء المنتشر الآن، مرض الكورونا، نسأل الله أن يرفع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الوباء والبلاء. هذا الوباء لما نزل في هذه السنة في عام 2020 أخذ الناس يتطيرون، بعضهم يقول وش بقى في 2020، وجاء ذاك اليوم نزل غيم في أقصى جنوب المملكة، فقال بعضهم وأنشدوا وتكلموا، خرجت مقاطع وش بقى في 2020، فأخذوا يتطيرون في هذا السنة. وهذا التطير والتشاؤم نسأل الله السلامة والعافية سوء ظن بالله تبارك وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حديث بن مسعود قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، يعني طير إنسان وتشاؤم من الأزمنة وتشاؤم من الأمكنة وتشاؤم من الأشخاص، فهو يعني يسيء الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا من خصال أهل الجاهلية، ومن خصال من لم يعني يغشى قلبه التوكل على الله عز وجل، واضح ولا؟ فالطيرة أقول هذا يعني في واقعنا الموجود الملموس الآن. كذلك انظر مثلا لما حصل في بعض المباريات التي يعني يتابعها الناس ونسأل الله السلامة والعافية، أخذوا في قبل يعني زمنا ليس بطويل يأتون بطير يطيرونه، إن راح يمين يحطون علمين للفريقين المتباريين، فإن ذهب إن سقط على علم ذلك الفريق فاز أو خسر، وإن سقط على ذلك العلم فاز صاحبه أو خسر. هذا نسأل الله السلامة والعافية من التطير. ذاك يقول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، وفي لفظ قال الضوارب، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وش يدريهم يعني اللي يطير الطير هذا الراحمين ولا راحيس؟ هذه عقيدة أهل الجاهلية التي يعني أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس في هذا الزمان لا شك أنهم يستنون ويقتدون بالكفار. مسائل في الجاهلية كثيرة يزاولها الناس الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فالواقع الموجود يعني فيه أبواب تطير. بعض الشباب إذا قنصوا ذهب للبر قال يا فلان والله دام منك معنا ما حنا بصايدين، ها تطير ها تشاؤم ها سوء ظن بالله عز وجل. العبد يتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه، هذا كله قضاء الله وقدر. كذلك انظر في العدوى عشان الوقت بس ما أريد أن أطيل. كذلك انظر في العدوى مثلا لما خرج هذا المرض الكورونا، نسأل الله أن يرفع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا تكلم الناس؟ صحيح. قال الناس
تطير البعض
العدوى والعدوى، وبعضهم ما يلبس الكمام ولا يلبس القفازين ويخالط المرضى يقول لك لا عدوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة. نقول له نعم صدقت لا عدوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول لما جاءه الرجل وقال الإبل تكون في الصحراء كالضبة ها فيأتيها البعير الأجر فتجرب، فقال النبي من أعدى الأول
من أعدى الأول
أي. ففهم بعض الناس أن لا عدوى يعني عدوى ما فيه. نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهذا الذي رجح جمع من العلم، لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها، إنما العدوى موجودة تنتقل بقدرة الله وقضاء الله الكون. فالنبي لما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على عقيدة أهل الجاهلية، وإلا فإن الأحاديث الكثيرة جاءت تثبت العدوى وأنها موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يردن ممرض على مصح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، الجذام المرض أو تساقط الأعضاء، تساقط عفوا بعض الجلد وغيره. فقال فر عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما جاء يبايعه المريض يبايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارجع فإن قد بايعناك، وغيره من الحديث الكثيرة المتضاعفة التي تثبت العدوى. فدراسة هذه الأبواب التي هي خاصة في العقيدة دراستها دراسة حديثية يعني أمر مطلوب وأمر يعني مهم في الحقيقة في هذا الواقع. نعم
جميل جميل جدا. في العادة يكون في نهاية كل بحث البيان الختامي الخاتمة والتوجيهات والتوصيات التي توصل إليها الباحث. بما تبقى معنا من آخر وقت هذه الحلقة نريد أن نسمع في دقيقة ونصف عن هذا التوجيه أو البيان الذي أوصيت به.
أقول الله يرضى عنا وعنكم، وأسأل الله أن يجعل عملنا كله في رضاه يا أخوي الشيخ عبد الرحمن والأخوة. أقول أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع الباحثين والمستمعين وحتى غير الباحثين، الكلام إن شاء الله في العلم عام للباحثين وغيرهم. أوصي الباحث أن يتقي الله عز وجل وأن يستحضر نيته يعني أنه يعني يطيع الله عز وجل في ذلك، وأن يخلص عمله لله، وأن هذا العلم لا بد أن يطلبه لله ويخلص عمله لله، ومن طلبه لغير الله مكر به. وأنصح كذلك الباحث أن يزاول هذا البحث ويعيش معه يعني بصدق وإخلاص، ويعيش معه وهو يريد إثراء المكتبة الإسلامية، ويعيش معه وهو يريد أن يخدم إخوانه، ويعيش معه كذلك بصدق وأمانة، لا ينقل قولا ليس له إلا ويعزوه إلى قائله، فإن بركة العلم عزوه لقائله. وأن يعيش كذلك مع البحث بجد وحزم وعزم ويجتهد فيه أشد الاجتهاد. كذلك يعرف لمن لهم فضل من العلماء وأهل العلم وينقل أقوالهم ولا يسفههم ولا يجرح العلماء فيما يخالفهم فيه، وإنما بالأدب والعلم والحكمة والرحمة. وكذلك يثابر على الوقت ويحرص على دعاء والديه ويحرص على دعاء الصالحين والصادقين معه من إخوانه، ويجد ويجتهد ويصبر، فمن صبر ظفر، ألف كيلو بخطوة، ومن جد وجد، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يحفظ مثل هذه الآثار ويحزم ويعزم ولا يكل ولا يفتر، ولا بد أن يصيب هالكلام، لكن مع ذلك يحزم ويعزم ويسأل الله الثبات، فإنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتثبيت الله لك على العلم والإيمان والاستقامة هذا يعني غاية ما يرجوه العبد في هذه الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والتوفيق ما يحبه ويرضى. بقي أن نسألك فضيلة الدكتور، هل طبعت هذه الرسالة وراءت النور أم ما زالت في المكتبة الجامعية؟
أسأل الله أن يحفظك. والله في الحقيقة يا شيخ عبد الرحمن لا لم تطبع بعد، وهي تقريبا تقع في نحو من 450 صفحة، درست فيها ما يقارب نحو من 150 حديث.
جميل جيدا تختصر دكتور منصور، وتكون طبعا لي قراءة المثقف والمبتدي مما يستفاد منه في
بإذن الله. بإذن الله عز وجل أنا إن شاء الله النية موجودة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله
آمين أن تكون لكم أثرا بعد الحياة.
وهذا الله أن يحفظك
من العمل الصالح الذي يبقى. شكرا لك الدكتور منصور. نحن بدورنا نشكرك وتشكرك إدارة هذه الحلقة على ما قدمت وما أسديت من هذه النصائح والتوجيهات في ختامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتكم. كل الشكر لك دكتور.
مرحبا بكم.
أيها الأحبة في الله، كان معنا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور منصور عبد الله العازمي الباحث في الدراسات الإسلامية. وفي هذه اللحظات نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية المطاف ومسك الختام. تقبلوا تحايا الفريق العامل في برنامج أصحاب الهمم وتحية من محدثكم عبد الرحمن الظفيري. على الخير محبة التقينا وعليها نودعكم على أمل أن نلتقيكم في حلقة قابلة ونعدكم بالمزيد من الدرر والجديد في العلم الحديث. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.